بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في مسألة جواز أو حرمة أخذ الجعل من المتحاكمين، أخذ الجعل على الحكومة من المتحاكمين، هل هو جائز للحاكم أو غير جائز؟ قلنا أن الأقوال في المسألة ثلاثة: القول الأول هو المنع مطلقا، القول الثاني هو الجواز مطلقا، والقول الثالث هو التفصيل. انتهى الكلام من القول الثاني وهو الجواز مطلقا. الجواز مطلقا قلنا استدل له بالأصل، فإن الأصل هو الجواز والأصل هو الإباحة، واستدل له أيضا برواية حمزة بن حمران التي قرأناها في الدرس السابق، وقلنا أن الاستدلال بهذه الرواية يكون مستفاد من الحاصر في نفس الرواية، حيث أن السائل سأل الإمام عليه السلام أن حينما قال الإمام أن من استأكل بعلمه افتقر، تخيل الراوي أن هذا ينطبق على ماذا؟ على قوم من الشيعة يحفظون علوم أهل البيت عليهم السلام ويبثونها في الناس ولا يعدمون الصلة والبر من الناس. تخيل الراوي أن هؤلاء أيضا يصدق عليهم أنهم يستأكلون بعلمهم. الإمام عليه السلام قال: لا، هؤلاء ليسوا مستأكلين بعلمهم، إنما المستأكل بعلمه هو الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا. من هذا الحاصر نفهم ماذا؟ نفهم أن الذي يفتي بعلم واضح ويفتي ويحكم بالحق، هذا إذا أخذ مالا في قبال ذلك لا يصدق عليه أنه مستأكل بماذا؟ بعلمه. الاستشهاد بالحصر الموجود في كلام الإمام عليه السلام، إنما ذاك من يعني المستأكل بعلمه الوارث فيه الذنب في صدر الرواية، هو خصوص الشخص الذي يفتي بغير علم ليبطل به الحقوق، هذا هو الذي يستأكل بعلمه. من الحاصل نفهم ماذا؟ أن من لا يكون كذلك هذا ليس مستأكلا بعلمه، ومنه ماذا؟ ومنه من يفتي بالحق ويأخذ المال في خلال ذلك، فإذا لا يكون هذا مستأكلا بعلمه، فلا يكون مذموما، فلا يكون ما أخذه من المال في مقابل الحكم في الحق لا يكون ماذا؟ لا يكون حراما. واضح. نحن في المقام أصل المسألة هو هذا، أصل المسألة أن القاضي والحاكم هل يجوز له أن يأخذ الجعل في قبال الحكومة؟ نقول أن ظاهر رواية حمزة بن حمران هو الجواز، فيكون دليلا على جواز ذلك. بالحق هو الكلام في هذا، الكلام في هذا، وإلا إذا كان الحكم بالباطل لا إشكال في حرمة أخذ الجعل عليه. واضح؟ لا إشكال في حرمة أخذ الجعل على الحكم بالباطل بلا إشكال، وإنما الكلام فيما إذا حكم حكومة صحيحة أدى إليها نظره، هل يجوز أن هو أن يأخذ الجعل على هذه الحكومة؟ هنا توجد الأقوال الثلاثة. القول الثاني يقول بالجواز مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ أن تعينت عليه الحكومة أو لا، احتاج إلى المال أو ماذا، أو لم يحتاج إلى المال في حال التفصيل الآتي. هذه الرواية تكون دليل على ذلك، لأنها تقول المستأكل بعلمه هو خصوص من يفتي بغير علمين ليبطل به الحقوق، هذا معناه أن من يفتي بعلم لا ليبطل الحقوق هذا لا يكون مستأكلا بعلمه، فلا يكون ما فعله حراما بل يكون جائزا وواضحا، وهو المطلوب في المقام. غاية الأمر أن اللام في ليبطل تارة نفترض أنها للغاية وتارة نفترض أنها للعاقبة، وهذا الفرق وهذا من الاحتمالان لا يؤثران على الاستدلال بالرواية. غاية الأمر أن المعنى يختلف، إذا قلنا أن اللام للغاية فالرواية تدل على هذا المطلب، أن من يفتي بغير علمين لغرض أن يبطل به الحقوق، لغاية أن يبطل به الحقوق هذا مستأكل بعلمه، على الاحتمال الثاني أن من يفتي بغير علمين ويترتب على هذه الفتوى من دون قصد منه إبطال الحقوق، هذا أيضا يصدق عليه أنه مستأكل. بماذا؟ بعلمه. الفرق بين كون اللام للغاية وكون اللام للعاقبة هو قصد والتفات المستأكل لإبطال الحقوق على الأول وعدم التفاته وعدم قصد لإبطال الحقوق على الثاني، وإنما إبطال الحقوق يكون نتيجة قهرية المن للفتوى بغير المن. على كلا التقديرين الرواية ظاهرة في حصر المستأكل في هذا، إما في من يفتي لغرض أن يبطل الحقوق، وإما من يفتي بغير علم ويترتب على ذلك نتيجة قهرية إبطال ماذا؟ إبطال الحقوق. هذا هو المستأكل، وهذا معناه أن من يفتي بالحق، من يفتي بحكم يراه واقعيا ويؤدي إليه نظره لا لغرض إبطال الحقوق ولا يترتب عليه إبطال الحقوق عادة، هذا لا يكون مستأكلا بعلمه، فلا يكون ما فعله حراما. هذه كيفية الاستدلال بالرواية. هذه الرواية فيها مناقشة في أصل استفادة الحرمة من الرواية، أن الرواية ليس فيها ما يدل على الحرمة. الرواية في صدرها تقول: قال الإمام عليه السلام من استأكل بعلمه استقر. من الواضح أن هذا اللسان ليس من ألسنة التحريم، هذا اللسان موجود في كثير من الروايات ولا يستفاد منه إلا ماذا؟ إلا غاية ما يستفاد منه الكراهة، غاية ما يستفاد منه ماذا؟ الكراهة، من قبيل النهي مثلا عن إيواء بعض الحيوانات التي يعلل في الرواية بأنها توجد ماذا؟ توجد الفرح أو توجد كذا مثلا، نظيرها يعني مقابلها الروايات التي تأمر بأشياء لأنها توجب الغنى مثلا. وبوضع أن لسان لسان الاستحباب ولسان لسان الوجوب. الرواية في المقام غاية ما يستفاد منها هو الكراهة، وليس فيها ما يدل على ماذا؟ ما يدل على التحريم. هذه مناقشة. هناك مناقشة أخرى في الرواية، أن الرواية لا يمكن الاستدلال بها على جواز أخذ الجعل على الحكم بالحق. لماذا؟ لأن الحصر في الرواية حصر إضافي لا حصر حقيقي، والاستدلال بالرواية موقوف على افتراض أن الحصر في الرواية حصر شنو؟ حقيقي. بينما الإشكال يقول من المحتمل أن يكون الحصر في الرواية حصرا إضافيا. توضيح هذا المطلب: الرواية مبنية، أما أن الرواية مبنية على الحصر الحقيقي فواضح الاستدلال بالرواية. لماذا؟ لأن الاستدلال بالرواية موقوف على اختصاص المستأكل بمن ذكر في كلام الإمام، ونفي الاستيكال المذموم عن كل ما لا يصدق عليه المحصور في قول الإمام: إنما ذاك الذي كذا وكذا. اختصاص الاستيكال المذموم بما ذكر في الحاصر، ونفي الاستيكال المذموم عن كل ما لا يصدق عليه ما ذكر في المحصور في الحاصر. يعني بعبارة أخرى، كأن الرواية تقول أن الحكام على قسمين: القسم المذكور في الحاصر وهو الذي يفتي بغير علم ليبطل به الحقوق، هذا استيكال محرم، وتنفي الاستيكال المحرم عن كل ما عداه. واضح؟ تنفي الاستيكال المحرم عن كل ما عدا. طب واحد مما عدا ما ذكر في الحصر منه موضع كلامنا، موضع كلامنا، وهو شنو؟ القاضي الذي يحكم بالحق لا ليبطل الحقوق. واضح؟ فتدل الرواية حينئذ على نفي الحرمة عن مورد الكلام، فتكون دليل على الجواز في محل الكلام. هذا معنى الحصر الحقيقي، يعني حصر الاستيكال المحرم حقيقة وواقعان بما ذكر في الحاصر، ونفيه عن كل ما عدا. بينما المستشكل يطرح احتمال أن الحصر حصر إضافي، يعني حاصر بالنسبة للمذكور في كلام السائل فقط. السائل ذكر فردا، تخيل أنه استأكل بعلمه. من هو ذاك الفرد الذي يبث علوم أهل البيت بين الشيعة ويتحمل هذه العلوم وينشرها بينهم، ثم لا يعدم منهم الصلة والبر كما ذكر الراوي، من الممكن أن يكون الحاصر حصر إضافي، حاصر بالنسبة إلى هذا الفرد المذكور في الرواية. يعني الإمام يريد أن يقول المستأكل بعلمه هو هذا، يا هو هذا، يعني من يفتي بغير علم ليبطل به الحقوق وينفي الاستيكال المحرم، مو عن كل ما عدا هذا، وإنما ينفيه عن الفرد المذكور في كلام السائل، حيث أن السائل وقع في هذا التوهم، وهو أن هذا الفرد الذي ذكره مستأكل بعلمه. الإمام كأنه في جوابه يريد أن يقول أن هذا ليس مستأكلا بعلمه، هذا فقط ليس ماذا؟ ليس مستأكلا بعلمه. وهذا لا يستفاد منه أن كل من عدا المحصور ليس شنو؟ ليس مستأكلا بعلمه. هذا معنى الحصر الإضافي، الحصر بالإضافة إلى الفرد الذي ذكره السائل. يعني أن غرض الإمام ليس تقسيم الحكام إلى قسمين، من يفتي بغير علم ليبطل بالحقوق وما عداه ومن عداه، وهذا مستأكل بعلمه ومن عداه ليس مستأكلا بعلمه. ليس غرض الإمام هو ذلك، وإنما الإمام عليه السلام يريد أن يفرق بين الفرد المذكور في كلام السائل وبين الفرد الذي ذكره الإمام. هو يقول هذا مستأكل بعلمه، بينما هذا الفرد المذكور في كلام السائل ليس مستأكلا بعلمه. فإذا علم غير المستأكل بعلم الذي نظر إليه الإمام هو خصوص هذا الفرد، وأما محل الكلام فهو أجنبي عن الرواية بالمرة، لا هو داخل في الفرد الذي ذكره السائل ولا داخل في الفرد الذي تبرع بذكره الإمام عليه السلام. وعلى هذا فالرواية لا يمكن الاستدلال بها لإثبات الجواز في محل الكلام. إذن الإشكال الثاني هو طرح هذا الاحتمال، وهو احتمال أن يكون الحصر في الرواية حصرا إضافيا. المصنف في مقام دفع هذا الإشكال الثاني يقول أن هذا حمل الرواية على الحصر الإضافي خلاف الظاهر، خلاف ظاهر الرواية، فإن الحصر الإضافي يحتاج إلى قرينة إضافية، فإن الأصل في الحصر أن يكون حصر حقيقي، والحصر الإضافي يحتاج إلى قرينة، وفي المقام لا توجد قرينة تشخص أن الحصر حصر إضافي. فالظاهر من الرواية أن الحصر حصر ماذا؟ حقيقي. قال: واللام في قوله ليبطل به الحقوق إما للغاية أو للعاقبة، وعلى الأول فيدل على حرمة أخذ المال في مقابل الحكم بالباطل. إذا كان الغاية يعني غرض أن يبطل به الحقوق فيحكم بالباطل ليبطل به الحقوق، وعلى الثاني فيدل على حرمة الانتصاب للفتوى من غير علمين طمعا في الدنيا. واضح حرمة الفتوى بغير علمين، ويترتب على الفتوى كنتيجة قهرية شنو؟ ابطال الحقوق. وعلى كل تقدير فظاهرها، هذا كيفية الاستدلال بالرواية، حصر الاستيكال المذموم فيما كان لأجل الحكم بالباطل. هذا على الاحتمال الأول، يعني احتمال أن اللام للغاية، أو حصرا مع عدم معرفة شنو الحق، هذا على احتمال أن اللام المن العاقبة. فيجوز إذا كان هذا محصور في هذين، في أحد هذين، فيجوز الاستيكال مع الحكم بالحق. هاي كيفية الاستدلال بالرواية. ودعوى هذا الإشكال، ودعوى كون الحصر إضافيا بالنسبة إلى الفرد الذي ذكره السائل، فلا يدل إلا على عدم الذم على هذا الفرد دون كل من كان غير سمعتكم بالعبارة غير المحصور فيه، يعني دون كل ما لا ينطبق عليه ما ذكر في الحاصر هذا المقصود حتى يكون الحاصر حقيقي، دون كل من كان غير المحصور فيه خلاف الظاهر. هذا جواب من؟ جواب حامل، أو ودعوى كون الحصر إضافي، هذا خلاف الظاهر. وفصل في المختلف، هذا القول الثالث في المسألة، وفصل في المختلف تجوز أخذ الجعل والأجرة مع حاجة القاضي وعدم تعين القضاء عليه بهذين الشرطين، أولا أن يكون محتاج، وثانيا أن لا يكون القضاء عليه واجبا عينيا. وعدم تعيين القضاء عليه، ومنعه يعني منع جواز أخذ الأجرة وأخذ الجعل مع غناه، إذا انتفت حاجته لا يجوز له الأخذ، وعدم الغناء عنه يعني كونه واجب تعيني عليه، يعني الغير لا يستغني عن القاضي، يعني لا يوجد هناك شخص آخر غير القاضي يحكم في تلك المسألة، مع كون مع غناه لا يجوز له أخذ الأجرة، ومع كون الواجب عليه واجبا عينيا عدم الغناء عنه أيضا شنو لا يجوز له أخذ الأجرة. ولعل اعتبار، يقول المصنف، ولعل اعتبار عدم تعين القضاء، يقول المصنف، أما اشتراط الشرط الأول في جواز أخذ الأجرة وهو أن لا يكون القضاء عليه واجبا عينيا، يقول لما سيأتي مما تقرر عند بين الفقهاء من عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات العينية، سيأتي هذا في بحث المستقل، أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات العينية، فإذا تعين القضاء عليه يكون حال حال بقية الواجبات العينية في عدم جواز أخذ الأجرة عليها، واضح؟ ومجرد حاجة القاضي يقول لا تسوغ له أن ماذا؟ أن يرتكب هذا الحرام، لأنه يمكنه أن يسد حاجته من مصارف أخرى، لا أن يأخذ الأجرة على هذا الواجب العيني. وأما اشتراط ماذا؟ احتياج القاضي، اشتراط احتياج القاضي، يقول المصنف لعله، لأن أدلة المنع التي استدل بها هذا القائل مخصوصة في صورة ماذا؟ في صورة كون القاضي مستغنيا، فالمانع من أخذ الأجرة لا يشمل إلا صورة كون القاضي ماذا؟ مستغنيا. أما إذا كان محتاجا أصلا أدلة المنع لا تشمله، فلا تدل على تحريم أخذ الأجرة، وهذا الاستدلال المفصل العلامة في المختلف. اشترط شرطين في جواز أخذ الأجرة، الشرط الأول أن يكون الواجب واجب شنو عيني، الشرط الثاني أن يكون محتاج. المصنف يقول الدليل على الشرط الأول هو ما تقرر بينهم من حرمة أخذ الأجرة على الواجبات العينية، سواء كان محتاجا أو لم يكن شنو محتاجا، حاجته لا تسوغ له ارتكاب هذا الحرام وترك هذا الواجب، هذا الدليل على الشرط الأول. طب الدليل على الشرط الثاني شنو؟ إذا كان الواجب كفاية مو عيني، لكن ليش إذا كان مستغني ما يجوز لأخذ الأجرة؟ يعني نشترط مضافا إلى الكفائية أن يكون شنو؟ محتاج. الدليل على الشرط الثاني شنو؟ يقول الظاهر أن الدليل عليه هو أن أدلة المانع مختصة بصورة ماذا؟ الاستغناء، يعني يتمنع القاضي والحاكم من أن يأخذ الأجرة إذا كان شنو؟ مستغنيا. إذن إذا كان محتاجا لا دليل على منعه من أخذ الجعل والأجرة. ويقول المصنف بأنه يظهر هذا القيد وهو أن أدلة المنع مخصوصة بصورة الاستغناء، يظهر من ماذا؟ من التأمل في بعض الروايات السابقة، ويذكر روايتين يقول أبي التأمل منهما يظهر ماذا؟ أن الحكم بالمنع مختص بماذا؟ بصورة الاستغناء. فنلاحظ نشوف شنو زين. ولعل اعتبار عدم تعين القضاء، الشرط الأول، لما تقرر عندهم من حرمة الأجرة على الواجبات العينية وحاجته، يقول هنا إذا كان الواجب عيني نمنع من أخذ الأجرة حتى إذا كان محتاج، يقول وحاجته لا تسوغ أخذ الأجرة عليها، وإنما يجب على القاضي وغير القاضي رفع حاجته من وجوه أخرى. فإذا كان الواجب عيني لا يجوز أن يأخذ الأجرة حتى إذا كان محتاج. وأما اعتبار الحاجة، الشرط الثاني، فلظهور اختصاص أدلة المانع بصورة الاستغناء، كما يظهر بالتأمل في رواية يوسف وعمار المتقدمتين. الظاهر أن كل من علق على المكاتب استشكل على المصنف في هذا، أنه كلما تأملنا في رواية يوسف وعمار لم نجد فيهما ما يكون دليلا على اختصاصهما بصورة الشنو؟ الاستغناء. ليس فيهما ما يدل على اختصاصهما بصورة الاستغناء. لاحظوا رواية يوسف. رواية يوسف خب واضحة. ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة. رجل احتاج الناس إليه لفقهه، احتاجوا إلى فقهه، حينما احتاجوا إليه إلى فقهه سألهم شنو؟ الرشوة. لا يوجد فيها ما يدل على اختصاصه بصورة استغناء، بل هي بإطلاقها تشمل صورة استغناء الفقيه وصورة شنو؟ حاجته. لا هذه بالرشوة المحتاج أيضا يحتاج، المحتاج أيضا يحتاج إلى الرشوة. ليش؟ أخذ رشوة يعني يأخذ جعلا، الرشوة شنو هي؟ يأخذ جعلا على الحكم الذي يصدره، هاي رشوة. ليش؟ خوف هذا رشوة محرم، يعني حينما يكون الشيء الذي يأخذه القاضي حرامان ولو كان محتاج، هذا صح التعبير عن نذر الرشوة. بحسب الفرع ان الرواية تثبت حرمة ما اخذه القاضي، وحرمة ما اخذه القاضي لا يفرق فيه بين الحاجة وبين غير الحاجة. واما رواية عمار، لاحظ رواية عمار، كل شيء غل من الامام فهو السعد، والسعد انواع كثيرة، منها ما اصيب من اعمال الولاة الظلمة، ومنها اجور القضاء. ها الى الفقه، لفقه يروى تقول احتاج الناس اليه لفقه. فالناس احتاجوا اليه لفقه، هو سألهم الرشوة، وشو الدليل على انه هو مستغني؟ هذه رواية دليل دلالة. الثانية رواية، هاي رواية عمار اللي يقول ومنها أجور القضاة، اي دليل؟ اي ادري هذا، هذا مجرد فرض، لو نستفيد من الرواية، لو نستفيد من الرواية هم محتاجين الى لفقه، طب ما تثبت انه هو ما محتاج اليهم عند فلوسهم، ما تثبت هاي الرواية. الناس محتاجون اليه لفقه، اما هو مستغني عن اموالهم، هاي الرواية ما تثبت. رواية عمار يقول اجور الولاة، اجور الولاة شنو الدلالة على ان اجور القضاة مو الولاة؟ أجور القضاة، وشنو الدلالة على أن أجور القضاة أن الأجر الذي يعطى للقاضي مع شنو؟ مع استغناء. القاضي كما يأخذ أجر مع استغناء، قد يأخذ أجر مع شنو؟ مع حاجة. هاي رواية عمار. وإذا قلنا أشكلوا على المصنف بأنه لم يظهر من الروايتين أي موجب لاختصاصهما بصورة الاستغناء، لكن مع ذلك الجماعة تبرعوا بذكر وجوه لإثبات اختصاص الروايتين بصورة الاستغناء تأييدا للمصنف. أما حاجة الناس يعني احتاج، هي الرواية احتاج الناس إليه لفق أجور القضاء، فما دفع يا عم من الحاجة للاستغناء، بينما المصنف يدعي اختصاصها بصورة الاستغناء. التفكير
أنا أخذ فرق بين الحاجة المادية وبين الحاجة المادية.
يا روى روات روى خرواتها روات عمة
تدل على أن الناس محتاجة إلى، تدل على فقط بسم نحمل حاجة على أنه محتاج مادية مو حاجة.
يا حاجة في رواية عمار ما تقول لفظ حاجة،
رواية
رواية يوسف بها لفظ حاجة لكن لفقه. أصلا نحمل احتاج الناس إليه لفقه، فحاجة الناس إلا لفقه، أصلا نحمل على معنى آخر. الوجوه التي ذكرت يعني الوجه الذي ذكر في رواية يوسف هكذا قيل، فأن هكذا يعني الرواية تقول رجل احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة، قالوا أن هذه الرواية يستفاد منها أن سؤالهم الرشوة أيضا لفقهه، يعني كما أن احتياج الناس إليه لأجل فقهه هو أيضا سألهم الرشوة لأجل ماذا؟ فكأنها في قوة، أن الرواية كأنها في قوة أن تقول احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة أيضا شنو؟ لفقهه. إذا هل تستفدنا هنا إلى الرواية معناه يظهر منها أنه لم يسألهم الرشوة لحاجته لغرض آخر، وإنما سألهم الرشوة فقط شنو؟ لفقهه. فيتم في سؤالهم الرشوة لأجل شنو؟ لأجل الحاجة. إذن هو ما سألهم الرشوة لحاجته، فلا بد أنه حينما سألهم الرشوة سألهم الرشوة مع عدم الحاجة، وهو معنى اختصاص الاستغناء. هذا الوجه ذكر في كلمات بعضهم. بس خوف هذا الوجه فيه ما لا يخفى يعني، يعني هذا في التحميل على الرواية يعني يوجه كلام المصنف على كل حال يقول أن المستفاد من الرواية هو هذا، هذا وجه ذكر. أما رواية عمار قيل أنه يمكن أن نستفيد الاختصاص من إضافة الأجور إلى ماذا؟ إلى القضاة، إضافة الأجور إلى القضاة، فإن إضافة الأجر إلى القاضي فيه دلالة على أن القاضي يحتاج الأجر. وجه ليس له وجه ما حتى متصور معقول مادي. أكو وجه آخر ذكر بأنه عطف أجور القضاة، بلي ها اي بالعكس يعني اجور القضاة يعني اجور القضاة هذا العصر يستفيد منه ان القاضي لا يحتاج ومستغني، لان الاجر كانه حينما يدفع الى شنو كقاضي، يعني وجه الاضافة هو هذا ان الاجر حينما يدفع الي كشنو كقاضي مو كمحتاج، حينما يعطف لا حينما يعطف الاجر على الى القاضي يعني الاجر يدفع اليه كقاضي ما يدفع لك شنو كمحتاج، حينما يدفع له الأجر كقاضي هذا نستفيد منه أنه شنو ليس محتاجا يعني. هذا واضح البطلان. أكو وجه آخر في الرواية أنه من إضافة أجور القضاة إلى أجور العمال إلى أجور الفواجر وقوع في سياق هذه أيضا يدل على ماذا؟ على عدم احتياجه واستغناء، لأن هاي الأجور أجور ما أصيب من أعمال ولاة والظلمة وأجور الفواجر هذه كلها يفترض فيها استغناء ماذا؟ استغناء الفاعل، استغناء العامل والفاعل، فأجور القضاة لابد أن تكون بأجبار وقع في هذا السياق أيضا من هذا القبيل، يعني يفترض فيها استغناء ماذا؟ استغناء القاضي حينما يأخذ الأجر. هذا الوجه أيضا لا وجه واضح؟ وقوعه كأنه شيء يعني المصادرات هي بهذا الشكل، وقوعه في سياق أجور الفواجر وأجور الكذا، ويفترض في أجور الفواجر أن الفاعل مستغني والأجر يأخذه في مقابل الفجور. في مقابل القضاء مع استغناء عن ماذا؟ عن ذلك الأجر. وكل هذه الوجوه بعيدة، والإنصار أن الروايات ليس فيها ما يدل على الاختصاص في حالة الاستغناء. قال المصنف بلي هو المصنف، احنا كلامنا ويا المصنف ما علينا ايه كلامه شي معناه لاحظ الرواية. واما اعتبار الحاجة لظهور اختصاصي لظهور اختصاص ليش هذا شلون يجي؟ أجر اللي الفقير القاضي الفقير جدا، إذا حد واحد قال له أنا أعطيك 100 دينار حتى تحكم لي حقا أو باطلا وأخذها ما يضبط عليها رشوة؟ فعلا شنو؟ كلام واضح؟ يعني إذا نستدل بالرواية كلام يقول أن الرواية دليل المنع مختص بصورة الاستغناء، وهذا الاختصاص لا نجيبه. حينما يقول أن المال اللي تأخذه في مقابل هذا رشوة محرمة، يعني هذا فقط في صورة استغنائك في صورة الحاجة أو الرشوة، يعني الرشوة كما تصدق إذا كان الحكم بالحق، وقلنا بأن الحكم بالحق ليس رشوة أصلا ما يكون داخل بالرواية، فإذا دليل ما يكون دليل المنع، إذا قلنا بالجواز ما يكون مشمول الرواية، لأن يعني المفروض أن المصنف يستدل بظهور روايات المانع، تفهم؟ ظهور روايات المانع على الاختصاص بصورة الاستغناء، وهي الرواية من روايات المانع، فإذا قلنا تشمل الحكم بالحق، طبعا خلاف المصنف اللي قال سابقا أنه ما تشمل الحكم بالحق، فهي مختصة بالحكم بالباطل. الحكم بالباطل في الرشوة لا يفرق بين أن يكون حاكم بالباطل محتاج أو كان مستغني، على كل ما يطلق الرشوة. كما يظهر فلظهور اختصاص أدلة المانع بصورة الاستغناء، كما يظهر بالتأمل في روايتي يوسف وعمار. استاذات رواية أخرى ظاهرة الاختصاص بالاستغناء ما ذكر المصنع مطلب آخر. كلامنا في هاتين روايتين الذين نص عليهم المصنف، ولا مانع بلي ما بي دلالة، فسألهم الرئيس ما بي دلالة هذا يا أخوان. فد وجه من الوجوه الخربطة اللي ذكرت زين. ولا مانع من التكسب في القضاء من جهة وجوبه الكفائي كما هو أحد الأقوال في المسألة الآتية في المحل. يقول بعد أن نشترط حاجة القاضي في جواز أخذ الأجرة، حينئذ يجي إشكال لأنه إذا كان الواجب كفائي وإذا كان عين يجوز لا يأخذ الأجرة كما تقدم، لكن شو وقت يجوز أخذ الأجرة مع حاجته إذا كان واجب كفائي؟ هذا التكسب أيضا بالواجب، هذا هم أخذ الأجرة على من؟ على الواجب. يقول لا، سيأتي أنه أنت في المسألة الآتية في مسألة أخذ الأجرة على الواجبات نفرق بين الواجبات العينية والواجبات الكفائية. الواجبات العينية لا يجوز أخذ التكسب بها، بينما الواجبات الكفائية يجوز التكسب فيها من قبيل دفن الميت و أمثال دفن الميت من الواجبات الكفائية يجوز التكسب بها كما هو أحد الأقوال في المسألة الآتية. ولا مانع من التكسب بالقضاء من جهة وجوبه الكفائي كما هو أحد الأقوال في المسألة الآتية في محلها إن شاء الله تعالى. هذه كل مسألة شنو أخذ الأجرة والجعل من المتحاكمين على الحكومة. لون رجع طب هذا صحيح بس عبارة المصنف ما يفعل بالتأمل سوى في السرناء. وأما الارتزاق من بيت المال، هذه المسألة الجديدة، ارتزاق القاضي من بيت المال، ارتزاق الحاكم من بيت المال، هل هو جائز أو غير جائز؟ طبعا الفرق بين الأجرة والجعل من جهة وبين الارتزاق كبير جدا. الأجرة للقاضي يشترط فيها ماذا؟ يشترط فيها أمور كما في سائر الإجارات كما قلنا، يشترط فيها تشخيص المدة، يشترط فيها تشخيص العوض، واضح، تشخيص المنفعة التي يبذل المال بأزائها، كل هذا لابد من تشخيصه في باب الأجرة. بينما في باب الارتزاق لا، مقدار من المال يعطيه الحاكم للقاضي لرفع حاجته بلا أن يكون يعني تقديره وتشخيص العواض والارتزاق يكون متروك للحاكم بحسب ما يراه من المصلحة. هذا هو الفرق الأساسي بينهما. هذا الارتزاق يعني القاضي حينما يؤدي القضاء لا يقصد أخذ الأجرة أصلا، يؤديه كما يؤدي بقية الواجبات الأخرى العينية والكفائية، لكن الحاكم لأجل رفع حاجة القاضي يرزقه من بيت المال، يعطيه شيئا مقررا من بيت المال. هذا هل هو جائز أو لا؟ الظاهر هو أنه جائز يقول المصنف بلا إشكال، مع حاجة القاضي جائز، بل مطلقا جائز، حتى إذا كان القاضي غير محتاج أيضا شنو؟ هو جائز. ارتزاق القاضي من بيت المال جائز مطلقا. قال سيستدل عليه المصنف: وأما الارتزاق من بيت المال فلا إشكال في جوازه للقاضي مع حاجته، بل مطلقا احتاج أو لم يحتاج، إذا رأى الإمام المصلحة فيه. إذا رأى الإمام المصلحة في أن يعطيه حتى مع استغنائه أيضا يكون جائزا بلا إشكال، لما سيجيه من الأخبار الواردة في مصارف الأراضي الخراجية. سيأتي أن أحد مصارف الأراضي الخراجية هو شنو؟ هو رزق القاضي. سيأتي أحد يعني الأمور التي تمول بيت المال هو مصارف الأراضي الخراجية، وهذا يجوز أخذ القاضي أن يرزق القاضي منها. ويدل عليه أيضا على جواز الارتزاق ما كتبه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إلى مالك الأشتر من قوله عليه السلام وافسح له أي للقاضي بالباذل، افتح في التعبير أكثر من أنه أعطيه مقدار حاجته، ها وسع لي أعطيه كثير، أعطيه ما يوجب فسحة له، وافتح له أي للقاضي بالباذل ما يزيح علته ويقل معه حاجته علماً إلى الناس، لا يكون محتاج إلى الناس ولا فرق. واضح هذا؟ هذه لا تهم واضحة على جواز السنة، واضح أنه ما يكون من كان يطلبهم، مو من جيب من جيبه هو، مو من فلوس الخاصة، واضح، وإنما يعطيهم من بيت المال. ولا فرق بين أن يأخذ الرزق من السلطان العادل أو من الجائر، هذا الرزق أعطى القاضي بعنوان الارتزاق ما يفرق بين أن يعطى له من بيت من السلطان العادل أو السلطان شنو الجائر، لما سيأتي أن بيت المال المسلمين يجوز الارتزاق منه حتى إذا كان بواسطة السلطان الجائر، لما سيجيء من حلية بيت المال لأهله ولو خرج من يد الجائر. وأما ما تقدم في صحيحة ابن سنان من المنع من أخذ الرزق من السلطان فقد عرفت الحالة فيه. المعارض لهذه الرواية التي ذكرها المصنف والأدلة الدالة على جواز الارتزاق هي صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة، يقول بيها شنو؟ يقول بيها يأخذ على القضاء الرزق من السلطان، قال ذلك من السحت، وظاهره هو تحريم أخذ الرزق من السلطان على القضاء، لأنها واردة بعنوان الرزق، مو قلنا؟ وقلنا أن الاستدلال بها على تحريم الجعل في أي باب؟ من باب الأولوية، مو قلنا؟ قلنا لأنه إذا كان الرزق محرم فالجعل من باب أولى أن يكون شنو؟ محرم، وإلا العنوان الوارد في الرواية هو عنوان الارتزاق مو عنوان الأجرة. فإذا إذا التزمنا بمدلولها المطابقي وهو تحريم أخذ الرزق من السلطان، تحريم أخذ الرزق من السلطان وأنه من السحت، فإذا تكون دالة على تحريم الارتزاق من بيت المال. المصنف يقول أن هاي الرواية عرفت ما فيها سابقا من أنها نعم أنها مختصة بصورة كون القاضي ليس أهلا للقضاء، ليس أهلا للقضاء، لأن السلطان الظاهر بل الصريح أنه سلطان الجر، وأن هذا القاضي منصوب من قبل السلطان الجائر، فإذا يفقد الأهلية المن للقضاء، وإذا فقد الأهلية للقضاء لا إشكال أن المال الذي يأخذه في مقابل القضاء يكون سحتا ومحرما بلا إشكال. فالرواية أجنبية عن معنى الكلام، نحن نتكلم في قاض أهل للقضاء، قاض صحيح، هل يجوز أن يصيغ من بيت المال أو لا؟ هذه الرواية لا تدل على عدم جواز ارتزاقه. وأما ما تقدم في صحيحة ابن سنان من المنع من أخذ الرزق من السلطان فقد عرفت الحالة فيه. إلى هناك كان أيضا هذا الفرع، وهو أن الارتزاق من بيت المال للقاضي جائز. الفرع الآخر هو الهدية إلى القاضي، هذه الهدية اللي يجيبها الإنسان أحد المتحاكمين إلى القاضي ويعطيه إياها هي جائزة؟ القاضي يجوز له يأخذها؟ المهدي يجوز له أن يدفعها أو لا؟ طبعا الهدية هنا مو في سبيل الله، لما يهديها لمن؟ للقاضي، ما يهديها في سبيل الله، وإنما غرضه شنو؟ أن يجلد حب ومودة القاضي، حتى بالنتيجة لما يحكم قد يحكم لا شعوريا بماذا؟ بصالح المهدي، لأن الإنسان مجبول على ماذا؟ على رد الإحسان وعلى أن يجاز الإحسان بالإحسان، فقد يكون طريق القاضي للمجازات هو أن يحكم لصالحه. هذه الهدية التي توجد كسب مودة القاضي حتى بالنتيجة يحكم له، هل هي جائزة أو غير جائزة؟ واضح؟ هنا طبعا ما يمكن الاستدلال بالأدلة اللي ظاهرها وتحريم أخذ الشيء في مقابل الحكم، أي رواية وأي دليل يحرم أخذ المال في مقابل الحكم ما يمكن استدلال به في المقام. ليش؟ لأن المفروض في المقام هو أن المال المبذول لم يبذل بأداء الحكم، وإنما بذل فقط لأجل كسب ود القاضي، هاي هي. إذن هذا ليس مالا مبذول في مقابل الحكم حتى يكون سحت ويكون باطل. طب هاي الهدية شنو حكمها؟ المصنف يقول بأن هاي الهدية إذا افترضنا بها هذا الفرض، إذا افترضنا أنها تبذل لأجل كسب مودة القاضي، ما
مع قصد البازل التوصل بهذه الهدية بعد كسب مودته إلى أن يحكم له القاضي حقا أو شنو أو باطن. هذا البازل غرض هذا. لكن المبذول لا ينوي أن يحكم به بالحق، لكن يعلم بأن البازل غرض هذا. واضح؟ فالقاضي يعلم بأن اللي جاب له هديته غرضه شنو؟ أن يستميله، وبالتالي أن يحكم لصالحه، لكن هو يصمم أن يحكم بالحق. واضح؟ والباذل حينما يبذل يقصد بهذا التوصل علما إلى أن يحكم له القاضي حقا كان حكمه أو باطلا. في هذه الحالة المصنف يقول لا يبعد الالتزام، لا يقول أنه نلتزم في المقام بماذا؟ بالحرمة. والسر في ذلك لماذا؟ ما هي الأدلة على التحريم في المقام بعد افتراض أن المال لم يبذل بأداء الحكم بحسب الفارق؟ المصنف أول دليل يستدل به يقول أن لأن هذه رشوة أو بمنزلة الرشوة، هذه رشوة أو بمنزلة الرشوة. هذا التبديل من المصنف إشارة كما هو واضح إلى الاختلاف الموجود بين الفقهاء وبين اللغويين في تفسير شنو الرشوة. على بعض التعاريف للرشوة المتقدمة هذا أيضا يصدق عليه أنه شنو رشوة. إذا صدق عليه رشوة حينئذ إثبات التحريم فيه يكون سهل، لأن كل دليل يحرم الرشوة يكون شامل إلنا بهذا المورد. من قبيل مثلا تعريف النهاية في صدر تعريف النهاية حينما يقول أن الرشوة هي عبارة عن الوصل إلى شنو تعريف هشام؟ إلى الحادث بالمصانعة. التوصل والتوصل إلى الحادث بيش؟ بالمصانعة والملاطفة. هذا يصدق على ماذا؟ على إعطاء الهدية للقاضي لجلب مودته، فإنها توصل بالمصانعة علما إلى الحاجة، يعني إلى حاجة نفس البازل. فيصدق عليه تعريف الرشوة، فيكون رشوة يكون محرم بعنوان أنه رشوة. ولكن إذا اتخذنا إلى تعريفات أخرى للرشوة مشكل جدا تعميم الموضوع وهو الرشوة إلى هذه الهدية. كالتعريفات الأخرى التي يظهر منها ماذا؟ يظهر منها في أن الرشوة هي مختصة ببذل المال في مقابل الحكم. فعلى الخلاف أن الحكم أعم من أن يكون حكم بالحق أو بالباطل، أو لا يختص بالحكم شنو؟ بالباطل أو للباذل حقا كان أو باطل. المهم فيها أنها التعاريف تأخذ في الرشوة هذا العنصر، وهو أن يكون المال مبذول بأداء الحكم. ومن الواضح لأنه فيما نحن فيه ليس كذلك بحسب الفرض أن المال لن يبذل بأداء الحكم. وأغلب التعاريف تشترط في الرشوة ماذا؟ أن يكون المال المبذول بأداء الحكم. فإذا هذه ليست رشوة، لكن هذا لا يوقف المصنف وغير المصنف من الحكم بحرمتها. لماذا؟ يقول لأنها بمنزلة الرشوة. قال بمنزلة الرشوة يعني الظاهر أن مقصود المصنف من أنها بمنزلة الرشوة هو تعميم بلاك تحريم الرشوة إلنا للهدية بتنقيح المناط. واضح؟ يعني نقول صحيح أن الرشوة كموضوع ليش من الهدية فيما نحن فيه، لكن ملاك ومناط تحريم الرشوة موجود في ماذا؟ في هذه الهدية. واضح؟ يعني لماذا تحرم الرشوة؟ يعني لماذا يحرم دفع المال في مقابل الحكم بالباطل أو الحكم للباذل حقا كان أو باطلا؟ المناط والعلة هو ياهو هو أن يتوصل ببذل المال، أن يصير حكم، أن يتوصل ببذل المال علما إلى الحكم بالباطل أو الحكم لصالح الباذل مهما كان الحكم حقا أو باطلا. هذا هو الملاك في تحريم الرشوة. ومن الواضح أن عين هذا الملاك موجود بالهدية. ليش؟ أننا افترضنا في الرواية في هذا الموضوع أن الباذل حينما يبذل الهدية يقصد به شنو؟ أن يحكم له القاضي بالنتيجة له حقا كان الحكم أو باطلا. إذن هذا مبذول لكي يتوصل به إلى الحكم بالباطل أو الحكم، على كل حال مخالف للواقع أو غير مخالف للواقع. إذا كان هذا هو المناط في تحريم الرشوة فهذا المناط أيضا موجود في الهدية، فالهدية تكون محرمة لأنها بحكم رشوة. هذا هو الدليل الأول. فالدليل الأول على التحريم هو أن الرش أن الهدية في المقام إما رشوة حقيقة وإما بحكم رشوة. الدليل الثاني هو رواية تقدم السابقان، وإن أخذ الوالي هدية كان غلولان. الغلول هو الخيانة. وإن أخذ الوالي هديتان كان غلولان، كان خيانتان. فإن أخذ الوالي هدية، إذا أخذ هدية كان شنو؟ هذا عنوان الهدية، كلامنا في الهدية. واضح؟ مقتضى إطلاق الهدية أنه تشمل مورد الكلام. إذا مطلق الهدية يكون شنو؟ محرم. يكون كبير في المقام. هاي الرواية محل مناقشة. ليش؟ لأنها واردة في ماذا؟ واردة في الوالي. وإحنا كلامنا مو في الوالي. إحنا كلامنا مو في الوالي، كلامنا وين؟ في القاضي، في الحاكم. وفرق بين الحاكم والوالي. نحتمل أن الرواية تختص بالدير في الوالي، يعني مورد الرواية والوالي، تعميم الحاكم بلا وجه وقياس صرف بلا وجه. هاي مناقشة في هاي الرواية. بل إيه؟ لكن حينما يأخذ عنوان أنه والي، هاي الرواية هذا. يعني ما يقول نقدر نقول أنه وإن أخذ الوالي بما هو قاض هدية كان غلولا. خلاف الظاهر. طالما يقول أخذ الوالي يعني أخذه بما هو شنو؟ والي. حتى إذا كان قاضي. لكن حينما يأخذ بما هو والي هذا حرام. أما القاضي الصرف الذي يأخذ بما هو قاضي، هذا ما نروي عنه بالعكس التحريم. قال: وأما الهدية وهي ما يبذله على وجه الهبة ليورث المودة الموجبة للحكم له حقا كان أو باطلا. فهو أول مرة يوجب المودة، والمودة توجب شنو؟ أن يحكم له حقا أو باطلا. وإن لم يقصد المبذول له الحكم إلا بالحق، ما يفرق أن القاضي يقصد أن يحكم له، يقول ما يخالف أن يحكم له، أو لا يقصد شنو؟ أن يحكم بمحض الحق. إذا عرف ولو من القرائن أن الباذل قصد الحكم له على كل تقدير، وإلا إذا كان القاضي جاهل بقصد الباذل قد لا يكون أخذها شنو؟ محرم. وإن كان إعطاءها من قبل الباذل شنو؟ محرم. ولذا إحنا فرضنا الكلام شنو؟ في صورة علم القاضي بقصد شنو؟ باذل. وإلا إذا كان القاضي أصلا ما يدري شنو قصد الباذل، بناء هذا مطهيه لأنه مستردات جديد مثلا، أو لأنه استوى جاي من مكة مثلا. إذا افترضنا حين إذا نأخذ القاضي الهدية هذا لا يكون شنو؟ لا يكون حراما. وإن كان إعطاء الباذل يكون حرام، لكن إذا نشترط في القاضي أن يكون عالم بقصد الباذل. إذا عرف ولو من القرائن أن الباذل أو أن الأول قصد الحكم له على كل تقدير، فيكون الفرق بينها وبين الرشوة أن الرشوة تبذل لأجل الحكم، والهدية تبذل شنو؟ لإيراث الحب المحرك له على الحكم على وفق مطلبه، يعني مطلب الباذل. فالظاهر حرمتها هذا خبر. وأما الهدية، وأما الهدية فالظاهر حرمتها لأنها رشوة على بعض تعاريف الرشوة المتقدمة، أو بحكمها بتنقيح المناط. قلنا هذا هو الدليل الأول، وعليه يحمل ما تقدم من قول أمير المؤمنين عليه السلام: وإن أخذ يعني الوالي هدية كان غلولان أو غلولان، غلولان الظاهر. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث يأتي فيه الكلام.